بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 200 على 1.
بالنسبة لقضية حجاب المرأة والنقاب،
نعم،
سمعنا أنكم يعني تؤدون طبعة جديدة لحجاب المرأة المسلمة.
نعم.
وطبعا تعلمون أو طبعا لعلكم رأيتم كتاب عودة الحجاب محمد بن اسماعيل.
نعم.
المصري.
ما رأيت الجزء الأول والثاني.
نعم. الجزء الثالث طبع، وفيه طبعا هذا المبحث، مبحث النقاب.
نعم.
وأيضا علمنا أنكم التقيتم معه في الحج أظن من 3 أو 4 سنوات.
نعم.
وتناقشتم، فكنا نريد يعني أن نسمع منكم مضمون أو ملخص هذه المناقشة، وهل رجع يعني لما لم يرجع عن قوله وكذا.
نحن أولا لو صار هناك بحث علمي واسع ثم بقي المبحوث معه عند رأيه لا نستطيع أن نتحكم عليه لنقول لماذا لم يتراجع، لأن هذا أمر يعود إلى القناعة الشخصية. هذا لو كان البحث بحثا كما يقال جامعا مانعا مستفيضا، والواقع أن الأمر لم يكن كذلك، إنما هي كلمات، لأن الجمع كان الاجتماع كان في جمع في يمكن عشرات إن لم نقل مئات المصريين الذين اجتمعوا ونزلوا في مكان واحد من الحجاج. لكن الأمر الذي أذكره مما جرى البحث حوله هي الآية التي يحتج بها بعض العلماء قديما وحديثا على وجوب ستر المرأة لوجهها، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فنحن قلنا يومئذ ولا نزال نقول ونسجل ما نقول بأن قوله تعالى يدنين لا يعني بوجه من الوجوه المأخوذة من اللغة العربية أو اللغة الشرعية، أن المقصود من قوله يدنين أي يغطينا، لأن الإدناء هو التقريب، وبخاصة أن علماء التفسير مجمعون أو كأنهم مجمعون على أن هذه الآية نزلت لتصحيح عادة كانت النساء عليها في الجاهلية، وهي أنهن كنا يلقين الجلباب على رؤوسهن ويدعنه وشأنه بحيث أنه يظهر شيء من شعورهن وحليهن وأقراطهن ونحو ذلك، على نحو ما يفعل كثير من النساء العربيات كالعراقيات وأخريات من النساء التي لا يزلن يستعملن ما يسمى بالعباءة، فهم يلقونها على رؤوسهن ثم يدعونها كذا على سجيتها وعلى طبيعتها، فيظهر شيء مما يحرم إظهاره شرعا من النحر ومن الصدر ومن الشعر ونحو ذلك. فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فالإدناء هو التخريب. فلو أن ربنا عز وجل أراد ما يفهمه هؤلاء العلماء من الإدناء وهو التغطية لقال بلسان عربي مبين يغطين وجوههن وتنتهي المشكلة. لكنه لم يرد سبحانه وتعالى التغطية الكلية للوجه، ولذلك قال يذنين عليهن من جلابيبهن، أي امرأة قد ألقت الجلباب على رأسها فإذا أخذت بيدها أو بكفيها جانبي العباءة وردتها هكذا ردا نحو رأسها فيقال إنها أدنت، وكلما أدنت فأدنت أدنت. فإذا هذه الكلمة مطلقة في القرآن الكريم تحتمل إيه؟ التقييد، أو إذا كانت عامة فتحتمل إيش؟ التخصيص. وهنا يظهر أهمية السنة أنها تتولى بيان ما أجمل وتخصيص ما أطلق عموم النص أو تقييد ما قيد ما أطلق أمور مذكورة في القرآن. ولذلك قال تعالى في صريح القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومعلوم لدى العلماء كافة أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون على وجه من ثلاثة وجوه، إما أن يكون بقوله عليه السلام أو بفعله أو بتقريره، والقول والفعل معروف، أما التقرير فهو أن يرى الرسول عليه السلام شيئا ويقره فيصبح هذا الأمر المقرر من النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كان قاله أو فعله، فإقراره عليه السلام لذلك الأمر يعتبر بيانا للقرآن الكريم. فلما كانت هذه الآية الإدناء مطلق فقد جاء في السنة ما يبين أن هذا الإدناء لا يكون على الوجه كله. من أجل ذلك أستطيع أن أقول أن الإدناء على الوجه بمعنى التغطية يستحيل أن يقول به عالم من السلف أو الخلف، يستحيل، والواقع يشهد بذلك. ولماذا؟ لأن الذين يستدلون بهذه الآية ويفسرونها دون أن ينظروا إلى عاقبة تفسيرهم للإدناء بتغطية الوجه يقعون، وهذا ما كنت في صدد بيانه في هذه المقدمة الجديدة، ينسون أن هذا القول هم أول من يخالفه إن ثبتوا عليه. وقد لاحظت أن بعضهم ثبتوا وبعضهم لم يثبتوا. أعني إذا فسر قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذه العمامة وتلك نفترضها حجابا، والآن أنا أفترض أن على رأسي عمامة، فإذا أردت أن أغطي به وجهي هذا ما يقول به إنسان، لأن معنى هذا تعمية المرأة في طريقها، لأنها سوف لا تستطيع أن ترى الطريق وقد غطت وجهها بماذا؟ بالجلباب. ارفعوا عن أذهانكم مؤقتا النقاب، وارفعوا عن أذهانكم مؤقتا المنديل الشفاف الذي يستعمل في بلادنا السورية وفي غيرها، حيث ترى المرأة الطريق ولا ترى. هذا الشيء لم يكن من قبل، هذا أولا. وثانيا ليس مذكورا في الآية، المذكور في الآية إنما هو الجلباب، وهم يفسرون يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطون وجوههن بجلابيبهن. فتغطية الوجه، غطي بقى وجهك في الجلباب، شو بصير مع النساء؟ لا هذا يحطه في جلباب طويل. المهم أنه بتسد إيش الطريق عليها، لا ترى الطريق. لذلك هم يحتجون بأثرين، أحدهما ضعيف وهذا مما يؤخذ عليهم من المشايخ كلهم، وأظن أن صاحبنا يمكن يعني وقع فيما وقع فيه غيره، لأنه يصدق فيه قول من قال ما أنت أول شار غره قمره، لأنني ما وجدت رجلا من هؤلاء الذين يفسرون الآية هذه ليغطين وجوههن بأن ذلك الأثر لا يصح. وهو عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يغطين وجوههن، وأخذ ما يشبه الجلباب يعني الإمامة ولف هيك على وجهه وخد إيش عين واحدة. هذا أثر عن ابن عباس وهو غير صحيح، ولو علتان: الانقطاع بين إيش طلحة
علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس منقطع، والعلة الأخرى عبد الله ابن صالح المصري فإنه متكلم فيه، وذلك لسوء حظه من جهة في بعض الروايات، ولأنه كان هناك من يدس في أحاديثه ما ليس من حديثه، ولسنا الآن في صدد التفصيل، إنما هو متكلم في حديثه. فأنتم ترون أن هذا الحديث المذكور والمروي عن ابن عباس ولو أنه ليس مرفوعا للنبي ولكنه مفسر وصحابي، والصحابي له وزنه حينما يفسر الآية، لكن السند إليه ضعيف لا يصح. الرواية الأخرى يذكرونها وهي صحيحة عن أحد التابعين وهو عبيدة السلماني هو يقرأ هذه الآية ويفسرها عمليا، أي يغطي عين ويكشف عين واحدة. هذا صحيح عن هذا التابعي، أتعنيد لا غبار عليها إطلاقا. لكن أنا قلت في ردي الجديد: لو كان هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثا مرسلا، والحديث المرسل إذا لم يكن هناك ما يدعمه ويأخذ من عضده فهو ضعيف لا يحتج به. وهذا الواقع هو أن حديث السلماني هذا ليس يوجد هناك ما يشهد له وما يقويه، وعلى العكس من ذلك يوجد ما يبين عن كثير من الصحابة ومنهم ابن عباس نفسه أن وجه المرأة وكفيها ليسوا من عورة المرأة. فلذلك لا يوجد ما يفسر الإدناء بتغطية الوجه مطلقا. ولذلك أنا قلت على سبيل النكتة: الذين يقولون بأن الإدناء هو تغطية الوجه فهم أحرار، إن شاءوا يقولوا أنه إحدى العينين ليس من الوجه ولذلك جاز كشفه عنه، وإنما هو من الوجه كما هو الواقع، وحينئذ لا تقولوا الآية تدل على وجوب ستر الوجه لأنكم خالفتم هذه الدعوة بإباحتكم للمرأة أن تكشف. والحمد لله وحمد ربكم أنه أفسحوا المجال لتكشف عن إيه؟ عن عين واحدة، كثر خيرهم، ولا كانوا بيعموها بالمرة. لكن زاد بعضهم العينتين والحمد لله، هذا خير من الأول. طيب، من أين جئتم بالعين الأولى؟ أبحتموها واستثنيتموها من تغطية الوجه، هذه التغطية التي أخذتموها من إيه؟ من الإذناء. قال والله لاحظنا أنه لابد المرأة يعني تشوف الطريق. طيب والعين الثانية منين أباحتوا لها؟ العين واحدة بتكفي لأنه أباحوا النقاب، وبتعرف أم بلدهم أبو مصعب هذا بتعرفه أنت؟
مصمم
أبو مصعب مدري شو اسمه، هل مألف له باب في فرضية النقاب؟
الهنداوي.
إيه؟
بلغني شيخنا أنه تراجع، أنا في مصر قيل لي أنه تراجع وندم عن كتابه.
الله يهديك.
هذا يعني أنا سجلته حقيقة.
نعم. تعرفه ولا ما تعرفه؟
أعرفه.
شو بتعرف عنه؟
أعرف أنه يدرس في الشافعي مذهبي. ويعني عنده مسألة التقليد عنده
يعني يمكن يكون هو سلفي في العقيدة،
سلفي في العقيدة،
ما يكون سلفي في الفروع.
صحيح.
هذا هو الظاهر. الشاهد، فالنقاب عند هؤلاء الذين يستدلون بالأثر عن ابن عباس وعن السلماني يقول بفرضية النقاب. فحينئذ قلت إذا كان ولا بد من استثناء عين واحدة أو عينتين تكشفهما المرأة لحاجتها ولمصلحتها إلى آخره، فمعنى ذلك اعتراف ضمني ما هو اعتراف علمي صريح بأن الآية لا تعني تغطية الوجه، أو على الأقل لا تعني تغطية الوجه كل الوجه، إنما فيها الناحيتان من النواحي الثلاثة التي أشرت إليها آنفا: القول والفعل والتقرير. أما الناحية الأولى فهو قوله عليه السلام، أما الناحية الأخرى فهي الثالثة، إقرار الرسول عليه السلام لبعض النسوة التي كنا يكشفن عن وجوههن برؤيته عليه السلام أو بعلمه، ثم لا ينكر ذلك عليهن. لماذا؟ لأنه القائل عندنا وليس عندهم. إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. وأنا أعرف بتجربتي بهذا العمر المديد أن المبطل حينما يكون مبطلا يجيب عن شيء ويدع أشياء ولا يتعرض لها بذكر، يضرب صفحا عنها ولا يذكر شيئا مطلقا حولها، لا نقدا ولا اعترافا. هؤلاء الذين ألفوا، ما أدري إذا كان أخونا محمد إسماعيل دندن حول هذا الذي أنا أنفيه الآن، هؤلاء كلهم لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا هذا حديث ضعيف لا يحتج به. لماذا؟ قال أبو داود خالد ابن دريك عن عائشة مرسل، يعني لم يسمع، وقعنا لهم على بياض أنه صحيح، ما ثبت أنه خالد هذا سمع من عائشة. قالوا وسعيد بن بشير الذي في إسناده هو ضعيف، وقال الشاذ عنهم مش عنا فقط وعنهم أيضا بل هو ضعيف جدا، جمهورهم قال ضعيف، هو شذ عنهم وبالغ وقال ضعيف جدا، وعلى ذلك قال فلا يصلح الاستشهاد بالحديث. ثم نقل من الميزان للذهبي أقوال الجارحين لهذا الراوي، ومع الأسف مع الأسف الشديد فعل فعل ذوي الأهواء حيث لم يكن أمينا في النقل. أول ذلك أنه نقل عن الذهبي في الميزان، والذهبي في الميزان نقل ما نقله عنه، لكن نقل أيضا أقوال الموثقين لهذا الإنسان وهو سعيد بن بشير. هذا طواه صاحبنا السندي عبد القادر ابن حبيب الله السندي، نقل الأقوال الجارحة وطوى الأقوال الموثقة، بينما الأقوال الموثقة وإن كنا نحن لا نريد أن نتكئ عليها ونقول أنه رجل ثقة، ولكنها تضيء للباحث المتجرد عن الهوى سبيل معرفة كنه هذا الراوي سعيد بن بشير، هل هو في منتهى الضعف بحيث فعلا كما قال السندي لا يستشهد به، أم لا هو ليس كذلك، بل هو وسط بين أن يكون متروك الحديث وبين أن يكون حسن الحديث، وإنما هو حسن الحديث بالشواهد والطرق الأخرى. فهو حذف التوثيق لكي يتسنى له بأن رجل ضعيف جدا، علما أن الروايات التي نقلها هو لا تعطي ضعف شديد كلها، قد يعطي بعضها ذلك. لكن الأعجب من هذا أنه بعد أن نقل ما نقل مبتورا كما أشرنا، قال والرجل قال راجع المصادر التالية، وذكر يمكن له 8 كتب مثل كامل بن عدي والضعفاء العقيلي وابن الجوزي التاريخ الكبير للبخاري والجرى والتعليل إلى آخره. قال راجعها لتعلم حقيقة هذا الرجل وغيرها، ما اكتفى أن يسمى كتبا وإنما أيضا عطف عليها وغيرها. مسكين يعني، أنا رجل أشفق عليه، لأنه إن كان يدري ما يقول فهو والله يعني أفاك كذاب مفتري مضلل، وإن كان لا يدري وأنا أظن هكذا هو رجل درويش يعني، لكن لماذا يدخل نفسه في جهر الضب، يدخل نفسه في أمر لا يحسن إتقانه. لما رجعنا إلى المصادر التي أحالنا إليها، وإذا نجد هناك العجب العجاب، نجد في هذه المصادر من حسن حديث هذا الرجل، ونجد الإمام البخاري إمام المحدثين يقول تكلموا فيه لحفظه لسوء حفظه وهو محتمل. إيش معنى الكلامات؟ يعني ضعفه محتمل يسير ما يطعن فيه بسببه. نجد المعروف بتشدده وهو أبو حاتم الرازي في الجرى والتعديل، ينقل عنه ابنه عبارات كثيرة من آخرها قال ينقل من كتاب الضعفاء. سعيد بن بشير أورده بعضهم، مثلا النسائي ذكره في كتاب الضعفاء، ما ندري البخاري لأن كتاب البخاري ضعيف. شفتوا شيء ضعفاء البخاري؟
هو في ضعفاء 2 شيخ،
كبير وصغير. نعم لكن أنا
مطبوع
ما موجود يعني.
لا موجود،
موجود
أما الكبير ما هو موجود.
لا موجود اسمه في الصغير.
لا ما أظن
هذا قصدي. المقصود أبو حاتم بيسأله ابنه شو رأيك في فلان، بيقول انه هو كذا وكذا، فينقل من كتاب الضعفاء، معناها انه يرفع من حديثه ولا يحط منه الى مستوى انه ضعيف جدا. فالمصادر اللي هو احال اليها القراء، وانتم بتعرفوا يعني مش كل القراء عندهم استطاعة انه يجوا يبحثوا ويفتشوا ويحققوا الى اخره، ونحن بتعرف يعني من أقرب الناس ينقم علينا أنه بتدقق كثير يا أخي طال الروح يعني. وهذا التدقيق هو اللي طبعنا العلم عليه، مش يعني هذا فضل منا، لكن العلم بتطلب هذا الأمر. جينا لعند وغيره ما قال راجع المصادر كذا وكذا وغيره رجعنا غيره. وإذا حافظ ابن حجر في التهذيب بينقل عن بزار بأنه صارع الحديث، صارع الحديث يعني حسن الحديث. ونرجع للذهبي وهذه فائدة مهمة جدا، كتابه الخاص في الرواة اللي تكلم فيه وإذا هو ذكره في هذا الكتاب أين، فمعناها الرجل ليس بحاثا وليس عالما بالأصول لأصول علم الحديث إلى آخره، وجاء ورط حاله بهذه الورطة فشذ عن جماعته هل يقتسموا على التضعيف، وزاد هو كما يقال ضغثا على إبالة، فقال ضعيفا جدا. ليش؟ عامل هو خط رجعة أنه إذا واحد جاب شاهد ضعيف إيه هذا ما بتخوى بهذاك، هذاك ليش؟ لأنه ضعيف جدا. ثم ماذا فعلوا جمهورهم كلهم أجمعين إلا هذا الدكتور الأردني جاء بالعجب العجاب. المهم إجوا يناقشوا هذا الحديث من زاويتين، زاوية الانقطاع وقفوا عند نقل أبي داود ويكفيهم أنه منقطع، وسعيد بن بشير ضعفه فلان ضعفه ولا إلى آخره. أنا قلت يا جماعة أنتوا على مين عم تردوا؟ لو كان الألباني وثق هذا الرجل بتردوا عليه بتقول ضعف فلان فلان فلان، لكن أنتوا عم تأكدوا ما سبقكم إليه أنا قلت في الحجاب أن هذا رجل ضعيف. فأنتم يعني كما جاء في القرآن هذه بضاعتنا ردت إلينا، ثم أجيت بشيء جديد، أما الضعف الرجل نحن ضعفينه. هون بقى الشاهد كلامي السابق أنه لما بشوف أنا مجادل بأعرض عن شيء معنى هذا مبطل. أنا في الحجاب قلت هذا الرجل الضعيف وسلمت بالانقطاع تبع أبي داود، لكن للحديث طرق يتقوى بها، هذه كلها ما دندنوا حول إطلاقا، كأن الحديث أنا محتج فيه لذاته مع أنه أنا ضعفته، قلت إسناده منقطع كما قال أبو داود وسعيد بن بشير ضعيف، لكن جاء من طرق وقويته بهذه الطرق، ما أجابوا عن تقويته بهذه الطرق. هذا دليل أنهم عاجزون عن المجادلة بالتي أحسن. ولذلك ما أدري والله الجماعة دون يعني يعرفون ماذا يفعلون ولا لا، بيهم العالم كله، وأنا هذا لمسته لمس اليد أنه هذا الحديث ضعيف، هي فجرة الألباني. ولذلك أرى بعض أخواننا المقربين إلينا، وقلت لك في المشوار أنه من قريب كانوا عندنا في التهرة، وإذا بي يبلغني أنه هذا الحديث ضعيف. طيب أنت دائما تردد على الشيخ، ليش ما بتناقشوا فيها هاي؟ آخر كلام الناس هذون اللي مضاعفين الحديث، ارجع الدين النصيحة، قولي الشيخ هذون الجماعة مضاعفوا الحديث وانت عم تحتاج فيه دائما نسمعك تحتاج فيه الى اخره. اوهم العالم كله بهذا الاسلوب، هل لأقل ما نقول فيه انه قاصف، ان لم نقل تحسينا للظن انه اسلوب ماكر. اوهم كل القراء ان الالباني يحتاج بحديث ضعيف، حتى ايش بعض اخواننا المقربين الينا. شو السبب؟ السبب أنهم يأخذون المسائل بالعواطف، ما يأخذونها بالعلم الذي يعدل العواطف الجامعة. فأنا في الكتاب والحمد لله وفقت فقلت أن تغطية المرأة لوجهها أفضل وأشرف لها، ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل ما عدا الوجه فلا ينكر عليها، لأن الرسول يقول كذا، ولأن صحابيات كان يفعلن كذا وكذا، وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا. من هذه الشواهد حديث الخثعمية، وهنا يظهر أن هؤلاء موقفهم بالنسبة للسنة موقف أهل الأهواء تماما. فأنا في الكتاب والحمد لله وفقت فقلت أن تغطية المرأة لوجهها أفضل وأشرف لها، ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل ما عدا الوجه فلا ينكر عليها، لأن الرسول يقول كذا، ولأن صحابيات كان يفعلن كذا وكذا، وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا. من هذه الشواهد حديث الخثعمية، وهنا يظهر أن هؤلاء موقفهم بالنسبة للسنة موقف أهل الأهواء تماما، حيث يقولون يحتمل كذا ويحتمل كذا، وهذه الاحتمالات سبحان الله. أقول كلمة ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه سائل يسأله فأجابه قال أرأيت كذا وكذا، قال اجعل رأيت عند ذاك الكوكب، احتمال هذا غير وارد. ناس منهم شو بيقولوا، وهذا دليل بطلانهم في مكان، شو بيقولوا، بيقولوا أن حديث الخثعمية كانت محرمة، والمحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. شوي بيمشوا 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 يقولون يجوز للمحرمة أن تسدل على وجهها. طيب السدل ما هو؟ أليس التغطية للوجه؟ نعم نحن نتفق معهم أن السدل بالنسبة للمحرمة غير الانتقاض، لكن لما نحتج عليكم بحديث الخثعمية أنها سألت الرسول عليه السلام، ربما بعض الإخوان ما يستحضرون هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في يوم النحر، وكان ردفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه، فوقفت امرأة خثعمية تسأله، وكانت حسناء، فكان الفضل ينظر إليها وكان وضيئا وتنظر إليه، فرد الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجانب الآخر، وقال له في بعض الروايات الأخرى خارج صحيح إن هذا يوم من ملك فيه بصره نعم غفر الله له، أو كما قال عليه السلام. إيه شو بيقولوا بقى؟ بيقولوا هي كانت محرمة. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب وين كانت محرمة؟ مع أنه نحن ترجع عندنا أنها كانت انتهت بعد الرمي نعم، لكن نفترض، وهذا مش قطعي عندنا أيضا محتمل، حب أنها كانت محرمة. لكن لماذا تقولون معتذرين عن هذا الحديث بأنها كانت محرمة، وهذا يعني أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها، فتعتذرون بعلة الإحرام عن التغطية، ثم في مناسبة أخرى بتقولوا يجوز للمحرمة أن تسدل على وجهها ولكن لا تنتقب، ونحن نقول هكذا. إذن يأتي الجواب التالي، وأنا ليش بحب أن الإنسان لما بينسأل عن سؤال يجاوب جواب جذري، ما يضطر السائل يعيد السؤال بعبارة أخرى. فهنا انظروا ماذا يصير. شو رأيكم حديث الخثعمية يا جماعة، حديث صريح بأنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها بدليل أن الفضل كان ينظر إليها وكانت هي تنظر إليه كما هو ينظر إليها، هي كانت محرمة. هذا جواب غير كافي، لأنه سيأتي السؤال التالي، ألا يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها؟ سيضطرون نعم، خاصة بيقولوا إذا خشيت الفتنة. طيب الفتنة وقعت، الفتنة وقعت بدليل صرف الرسول لوجه الفضل إلى الجانب الآخر، بيجوا ناس آخرين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيقولوا ليس في الحديث أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها، مكابرات عجيبة. طيب إذا إلى ماذا كان الفضل ينظر؟ قال لعله كيف يقولوا لعله كان ينظر إلى بدنها، إلى شيء من أطرافها. هذا تويجريك يقول
في واحد قال لعل الهواء تطير بقابل
عمل جهد. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. لا مسطور، هذا مسطور. قال شيء من أطرافها. طيب أي شيء من طرف المرأة يبدو؟ وهم يقولون يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، لكن من عصبيتهم ومعالجتهم للأمر بالهوى وليس بالعلم بتلاقيهم بدندنوا حول الوجه وبتناسوا الكفين. هذه أشياء عجيبة عجيبة جدا. كنت أنا ذكرت حديث في حجاب المرأة المسلمة، قصة تلك المرأة التي جاءت لتبايع الرسول عليه السلام ومدت يدها، فقال عليه السلام هذه يد رجل امرأة اختضبي. شو كان الجواب تويجي وأذنابه؟ قال هذا ليس فيه أن المرأة كانت كاشفة لوجهها. والله هذا صحيح، ونحن ذكرناه أنه دليل أن المرأة يجوز أن تكشف عن كفيها، ما بهم بهذا الجانب. ليه؟ لأنه حاطط مركز على إيش؟ على الوجه. إذن هذا اعتراف بأنه كشف اليد من المرأة أقره الرسول عليه السلام. فهل يقولون بذلك؟ لا، بس بمروا على الحجة وبيقولوا هذا ما في حجة أنه المرأة كانت كاشفة. صحيح، لكن هو من زاوية أخرى في حجة أنه المرأة كانت كاشفة عن كفها، لأن الرسول عرف أنه هي كف رجل ولا امرأة، هو عرف أنها امرأة. شاهد، وهكذا يتكلفون في رد الأدلة. أهم دليل عندنا نحن هو حديث الخثعمية في الواقع، لأن الرسول رأى الاثنين الذكر والأنثى كل منهما ينظر إلى الآخر، ويبطل هذه الدعوة. وهكذا لجأوا إليها أنه يمكن يعني بحركة منها غير مقصودة كشف الريح عن وجهها. الجلباب المشروع والمقبوض عليه باليمين لا يكشف الريح. الريح شو اللي بيكشف؟ يكشف المنديل الشفاف هذا الخفيف، هذا لم يكن معروفا في ذلك الزمن. فتصوروا بقى الجماعة كيف يجيبون أجوبة خيالية، لأنه إذا فرضنا أن المرأة متجلببة، الجلباب بدها تمسكه بإيدها لحتى إيش؟ ما تخلي إلا عين واحدة على مذهبهم، أو المذهب الأوسع شوي العينتين. كيف بدها تضبط الأمر؟ ومن أين للريح إلا كان ريح عاصف تطير الجلباب مع المتجلببة؟ ليس البعض بهذا. فأن ريح ما بدها تجي تكشف إيش عن وجهها وهي قابضة على الجلباب يمينها. يعني أجوبة عجيبة جدا، والله لولا الهوى ما وقعوا في مثل هذه التأويلات التي نجتمع نحن جميعا على إنكار مثيلاتها على أهل الأهواء قديما. فأنا أذكر أنني بحثت هذا الموضوع هناك في منى، فقط هذه الآية والآية
الأخرى.
نعم،
إذا سألتمون المتاع فسألون الله إجابة.
هذا وجدت عبارة لابن تيمية رائعة جدا، يقول الآية السابقة يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا حجاب الخروج. عم أقول لك الآية اللي ذكرناها يدنين عليهن من جلابيبهن جلباب الخروج، هذا ستارة البيوت، كلام ابن تيمية. ولا يبدو أبدا اللي بيقرأ الآية هاي بيفهم أنه مثل ما بيقولوا اليوم الست في البيت وأضي حريتها، أقل حرية مو حاطة خمار. هاي جاء الخباز أو اللحام أو إلى آخره دق الباب، شو بيعملوا اليوم المتبرجات؟ وكأنه أخوها أو شقيقة أو إلى آخره. فهيك كانوا في الجاهلية، شايف؟ فالله عز وجل رباهم من وراء حجاب، ما تجي تكشفي حالك، احكي وراء حجاب، وراء باب، وراء ستار، وراء اي شيء، حتى ما يرى منك ما هو محرم. الآية لا علاقة لها بالجلباب، إلى علاقة بالحجاب، والحجاب قد يكون جلبابا وهذا إذا خرجت، وقد يكون بابا وهذا إذا كان في المنزل.
أنا قلت قبلها المرة في السعودية، هناك لما كنا في البحر عند رئيس الحرس الوطني نفس كلامك هذا ذكرته.
أي نعم
ذكر، يعني في شيء ظهر لبعض طلب العلم
فضل
قضية نفسها، فنريد يعني الاستفسار عن مدى صحته وثبوته.
الله
يقول بأن من صفات الساتر لبدن المرأة وعورتها أن يكون له شرطان، الشرط الأول أن لا يصف ما تحته، والشرط الثاني أن لا يصف، والشرط الثاني أن لا يشف عما تحته. فيقول وهذا لا يتحقق في القفاز الذي يعني لا يشف عما تحته لكنه يصف، فلو كان عورة لما كان ساترا لها، فهذا دليل على أن اليد ليست بعورة.
هذا جميل والله.
شو رأي الأستاذ؟
جميل. حاجة.
حلو.
جميل بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لهم. بس. أذكر لكم شيئا. قريبا أظن ما بعرف كنت يمكن تجالس في المجلس. مع الأسف الشديد. حتى اليوم ما رأيت من المذهبيين من يقول بالتفريق بين شرط ألا يصف وأن لا يشف. الشرط الأول عندهم ثانوي، الشرط الثاني هو الجوهري هو الأساسي، يعني اللباس الذي يكشف عن لون البشرة هذا لا يجوز عندهم، أما اللباس الذي يحجم فهو مكروه وكراهة تنزيه. ولذلك قلت لك هذه الملاحظة التي أبداها من تشير إليه هذه مقولة عندنا جدا، أما عندهم لا، لأنه هذا يحجم وهذا ما في مخالف للشرع مكروه. ثم قد يقولون إذا أرادوا يتكلفوا، قد يقولون أنه ليس من الضروري أنه يكون الكف على الطريق الموجود اليوم، يكون كيس كيس. وأنا شفت يمكن ما بعرف شفته ولا لا، شلون الجورب، الجورب ما له أصابع، كمان في كف من صوب بيدخل يدخل الإنسان فيه، ما بتتحجم الأصابع، ممكن يتكلف وقتها. لا تكلم بالمنطق، هنا المنطق ضايع. لا تكلم بالمنطق. نعم.
المشي أثناء الصلاة من شان الفطرة.
إذن أفضل سؤالك. معليش. معليش تفضل سؤالك.
سؤالك شوي بما خلص الشيء.
فأنا أقول أنه شرط الثوب ألا يحجم، ليس فقط ألا يشف عما تحته، هذا الشرط عدم الشفافية متفق عليه، أما شرط عدم التحجيم مع أنه ذكرت أنا في الحجاب أن الرسول أمر أن تضع غلالة لكي لا يصف خبطي رأسها حجمها عظامها، فهذا حملوا على إيش؟ على الكراهة. لذلك الملاحظة هذه ما ترد بالنسبة إليهم، لكن أنا أوردت عليهم أشياء خطيرة جدا. بسم الله. في أي مجلس كنا لما حكيت قصة الرياض البحرة في المرجة؟ يمكن شفتوا هالأشياء، أنا شفتها مو هلا، شبابي مثلكم يعني، ما كنت بحب شاهد بعض ليش مباريات والبطولات إلى آخره، كانوا يعلنون في الجرائد أنه في تاريخ كذا سيكون هناك البطل الفلاني المصارع الفلاني إلى آخره. حضرنا حطوا منصة عالية صعد إليها البطل لقب البحر هناك صار يرجع عضلاته فعلا يعني بتشوف عجائب نحن ما نشعر فيها لأنه ما نأيش متريضين. شو لابس هذا الرياضي؟ لابس ما يسمى باللغة العربية التبان وما هو معروف عندكم بالشورت
أو
المايو. الشورت هذا يسمى يمكن في لغة الكشافة. الشاهد اللباس ليس له أكمام لا يستر الفخذين. ما هو المستور؟ العورة الكبرى يعني القبل والدبر. الآن أنا لما شفت هذه الشوفة خطر في بالي هذا الرأي الفقهي المتأخر أنه ما عليش يكون الثوب يحجم لكن بس ما يشوف. قلت سبحان الله خلي يشوف المنظر هذا. في إنسان عنده شيء من الغيرة بيقول هذا المنظر جائز في الشرع. خلينا نقول أنه هذا الثوب يا سيدي طويل ساتر إيش الفخذين لكن هو محجر إيه؟ محجم الخصيتين وما فوقهما. شو رأيكم هذا مكروه؟ ما أظن إنسان يقول بكراهة يقول هذا محرم. ليش؟ لأنه ما بغير أن يكشف عن عورته. ربي كما خلقتني. فالاعتقاد بأنه لا يشترط شرط أساسي أن الثوب لا يحجم هذا أنا أعتقد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن الجماعة قالوا بأنه مكروه تنزيها لأنهم عليكم السلام ورحمة الله ما تخيلوا الظاهر مبلغ قباحة ما قد يكون في المستقبل القريب أو البعيد من ثياب تحجم العضو تحجيما كما لو لم يكن نعم كما لو لم يكن ملبوسا. وأخيرا بقول هناك كوشوك يوضع في العضو من أجل منع الحمل كان قديما هذا قبل اكتشاف ما يسمى باللولب وبعض الحبوب المانعة من الحمل نعم لا يزال في كواشيك توضع الأصبع المجروحة. طيب هذا الكوشوك هذا الكبوت اللي بيقول أبو عبد الله اسمه إذا ركب في العضو ورآه الناس مكروه تنزيها يا جماعة؟ قد يكون هالكبوت هذا كما يقول صاحبنا قد يكون لونه أجمل من لون العضو نفسه مع ذلك يقال إيش أنه هذا مكروه تنزيها. لذلك بارك الله فيك هذا الجواب بالنسبة لأصولنا ماشي تماما وهو دليل عملي أنه صحيح الأفضل الستر لكن هو ليس بفرض وإنما هو أمر مستحب. ولا شك أنه ستر هالكف هذا بأي ثوب حتى ولو كان محجما أخف من إيش أن يرى بدون هذا الثوب. هذا ما عندي حول هذه المسألة. بتريدوا نصلي ولا نتابع أو نسمع السؤال هنا لأنه خاف ما يكون طويل بقى من تحكايتنا. طيب جزاك الله خير. تفضل.
بالنسبة للأكمام الأكمام التي تلبسها المرأة في حجابها
الأكمام يعني هذول طيب
هل تنصح تبرح تشتغل
أوضح تحجيم
ايه تحجيم يعني هذا طبعا ذراع عورة
ايه
فاذا امرأة لبست هذا الكم وكان يعني في
محجم كله يدخل طبعا ايه كله يدخل
اخر طبع شاشر من الارض
طيب وين صاحبنا غيره تفضل ايه نعم
اشتغلت عمل بحديث الخطعمية
لسبق ذكره.
ايه صدق.
في كلمة أستاذي وردت في كلامكم حول الحديث الختمية.
ايه
اللي هي انه بعد الرمي. عقبت على هذه الكلمة بقولك شيخنا هذا ليس بقطعي ولكن محتمل. فيعني
يعني رأينا نحن رأينا اجتهادنا الذي كنا ذكرناه في الحجاب أن هذا كان بعد الرمي. شوفه. وبعد الرمي عندنا يحصل التحلل. عند غيرنا لا يحصل التحلل بمجرد الرمي. لابد إيش من الحلق. ما أدري إذا كانوا بيذكروا شيء آخر أيضا. فنقول نحن هنا وهذا من معنى كلامنا أنه نحن لا نتعصب لرأينا. لو تكون مسألة فيها أخذ رد فيها اعتمال فهل يقولوا مثلا هب أنه كان بعد الرمي لكن معنا دليل أنه كان بعد كذا وكذا كما يقول بعضهم. فنحن نفترض هذا ومنجاوب عليه. هبوا أنه لم يكن بعد التحلل الأول كانت محرمة. ألا يجوز للمحرمة أن تزدر على وجه؟ أي نعم. إذن لماذا تقولون؟ وإتماما لهذا الموضوع ويكفي يعني ما سبق بيانه أنا أقول للناس جميعا وفي مقدمتهم المشايخ المتشددين في الموضوع والمتأولين لأحاديث كثيرة وبخاصة منها حديث الخثعمية. يا حضرات المشايخ ليفترض كل منكم نفسه وقعت له مشكلة تشبه تلك المشكلة تماما. رأى امرأة محرمة بالحج كاشعا وجهها ورأى شابا وسيما وضيئا ينظر إليها وتنظر إليه وهي حسناء ماذا كنتم تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ أنا أقولكم الآن شو بتفترضوا يكون موقف هؤلاء المشايخ؟ بارك الله فيك. هذا هو المفروض بيقولونها بالتي أحسن يا بنت الحلال غطي وجهك.
هذا الواقع حصل.
نعم.
أقول هذا الواقع يحدث كثير في الحرام. غطي وجهك غطي وجهك.
كويس. غطي وجهك يا بنت الحلال. الرجل عم ينظر إليك ونخشى الشيطان وإلى آخره. وإذا أساء الأسلوب حرام عليك اتقي الله. هذول الجماعة اللي عم يشيروا لهم هيك بيعملوا يعني صحيح بيأمروا لكن بشيء من القسوة والشدة. لكن نحن ما رأينا الرسول عليه السلام سلك هذا السبيل وهو سيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهو رب الحكمة العملية. ماذا فعل؟ ديروا الشاكة دي كنا لا أحسن ما ديروا الشاكة دي كنا غطي وشك يا بس الحلال. غطي وشك. وأنا أقولكم قصة. أحد أقاربنا ذهب هو وزوجته إلى نجد ليزور أحد العلماء الأفاضل هناك. ولأن زوجته متحجبة تماما لكن كاشف عن وجهها أبى أن ينزلهما ضيفا عنده زيارة ساعة من النهار. ليش؟ هذه سافرة. يا جماعة اتقوا الله هذا السفور قال به جماهير من علماء سافرة. فإذا كان هذا موقف عالمهم فكيف لو رأى ما رأى نبينا صلاة الله وسلامه عليه ماذا كانوا يفعلون بالخثعمية؟ كانوا بيهججوها كانوا بيطيحوا بها. لكن الرسول عليه السلام لم يفعل شيئا من ذلك. لماذا؟ ليبين للناس أن هناك أمرا جائزا وهو المرأة حرة تكشف عن وجهها بتغطي والتغطية أفضل. لكن إذا سمح الشارع الحكيم للمرأة أن تكشف عن وجهها فهو لا يسمح لأي شاب أن يرمي ببصره إليها. فإن فعل صده لا يصدها هي لأنها هي لم تخالف. هي لم تخالف. من المخالف؟ هو الشاب الذي رماها بسهامه رماها ببصره. هذا هو المخالف. هو الذي إيش؟ يؤاخذ شرعا. لهذا الرسول عليه السلام رآه وهو الحكيم البصير بمعالجة الأمراض الطارئة، قال لفضل أصرف وجهك الناحية الأخرى لا تنظر إليها، وكان باستطاعته أن ينظر إليها أن يقول إليها أسدني على وجهك، اقطعي دابر الشيطان، اقطعي دابر الشيطان. ما فعل الرسول؟ ولذلك نحن نرى أن موقف المتشبعين برأي خلاف السنة سيخالفون سنة الرسول العملية، شاءوا مبوا لا سبيل لهم إلا. وهنا نقول وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح.
في شيء عمل يا شيخي، في شيء عمل بيحدث يعني مع بعض النساء المتحجبات عن وجهه، أنها قد تنظر هي للرجل يعني كما تشاء، أي نعم، دون أن يراها الرجل.
ماذا
نقول لهذه المرأة؟
وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك نحن قلنا إذا كان الأمر هم يفلسفون الموضوع ولا يقفون مع الأسف عند الأدلة النقلية، يحاولون إقناع الناس بالعواطف البشرية، بيقولوا أجمل ما في المرأة الوجه. كيف يعقل أن الشرع يسمح للمرأة أن تكشف عن وجهها وأجمل ما في المرأة وجهها؟ قلنا هذا كلام صحيح، لكن أنتم تناقشون المسألة بالرأي بالنظر، أي بما يشبه الفلسفة النظرية هذه، فنحن جريا معكم في هذه الفلسفة نقول، يعني مقتبسين من سيرتهم وليس من هديهم، نقول وأجمل ما في المرأة عيناها. إذن عموها، لا تسمحوا لها بأن تكشف عن عينيها، لأنه أجمل ما في المرأة عيناها. في إشكال هذه؟ لا، لا بد للمرأة أن ترى طريقها. جزاكم الله خير. بعين واحدة ولا بعينتين؟ لا بعينتين، خالفت النص. النص عين واحدة، النص اللي هنا بيحتجوا فيه، يعني أحدهما ضعيف عن ابن عباس كما ذكرنا، والآخر صحيح لكن عن تابعي وليس مرفوعا. ثم قلنا أخيرا إذا كان أمر كذلك فأستروا وجوه شبابكم عن نسائكم، أستروا وجوه شبابكم عن نسائكم. شوف أنا بتصور أبو عبد الله يوم كان شاب فتن للنساء ولا شك يعني لازم كان يحط منديل حتى ما يفتن النساء به. لا، ما في عنا نص يأمر إيش. الله أكبر يا جماعة، والله الإنسان لما بيقرأ ردود هؤلاء الناس يتعجب من فلسفتهم. وصل بهم الأمر، قالوا أنه إذا كان هناك أمرت جميل الصورة فلا يجوز أن يظهر كما تظهر النساء، لازم يضع منديل. قالوا هذا. طيب يا جماعة، وين ذهبتم إلى قولي من قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاري؟ فالحل المشكلة ما هو بمجرد التغطية، بده يكون في وازع نفسي. الوازع النفسي هو الذي ربنا عز وجل ألمح إليه حينما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا خاصب النساء؟ لأنهن لا بد أن يرين من الرجال أجمل ما فيه على حد تعبيرهم وهو الوجه. طيب، ولماذا قال للرجال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بالمرأة ألا هو الوجه، ولذلك قال للفريقين غضوا أبصاركم بعضكم عن بعض. شو بيقولوا إني تعطيل لنصوص الكتاب والسنة. يغضوا من أبصارهم يعني إذا هيك مثل ما صاحبنا هذيك الساعة إجت ريح وكشفت البرقة مثلا عن الوجه وإيش ورأى غض بصرك، لك يا أخي ما راح يسمع لك الريح، ما راح يسمع لك بأنه تمكن بصرك من النظرة الثانية، لأنه راح يروح الوقت. لكن لا، في هناك شيء ثابت مكشوف غض بصرك عنه، وهكذا يكون التربية في الإسلام، وليس بالقسر. يلا أحجب المرأة حتى في وجهها حتى في نفسها، ما بيجوز تتنفس مثل الناس. نحن بنعرف النساء إذا وضعوا برقه هيك على يوم تحت عيونهم.